بركات. الآن مع فضيلة الشيخ نشأة أحمد من أعلام الأمة وعلمائها المباركين الموسوعيين، نحسبه من العلماء الربانيين المباركين. نسأل الله أن يبارك في عمره وفي عمله وفي جهده وفي عمله وفي ذريته وزوجه وكل ما حوله إلى يوم الدين. وسلسلة تزكية النفس ضمن سلسلة إنه الحق. وأرجو من الجميع الآن الذين يشاهدوننا الآن والذين دخلوا سرعة إرسال الإعلان لكل الإخوة والأخوات في كل مكان، حتى يعني نشرف بتعلم العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان شاء الله هذه المحاضره القيمه المباركه مهمه لكل مسلم ومهمه لكل مسلمه في الدنيا. ووالله الذي لا اله الا هو انا نعيش في جنه الدنيا في مجالس العلم مع علمائنا وشيوخنا، وخصوصا هذه الدروس المباركه انه الحق وتزكيه النفس. إن شاء الله نرجو من الجميع نشر الإعلان وسننشره على الشات الآن حتى يجمع الإخوة جميعا مع فضيلة الشيخ الكريم، فليتفضل مشكورا. تفضل شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
بسم الله
السلام.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، تحدثنا في اللقاء الماضي عن قوله تعالى: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. توقفنا عند هذا الحد من الآية الثانية: اقرأ وربك الأكرم، أخطر العلوم في الكون ألا وهي علوم الوحي. اقرأ وربك الأكرم، فأقسم الله بذاته وجاء بوصف الأكرم ليدلنا على عظمة ما وراء هذه القراءة وجلالها وكمالها، وأنها من أكرم الأكرمين الذي ساق لنا من علوم وحيه علوما لا تحصى وعطايا لا تنتهي، ولا سبيل البشرية إليها إلا من خلال وحي رب البريه، فهي علوم من علومه، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم العلم خبير، وكما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فهو عالم الأسرار العليم بالغيبيات وبالمشاهدات. وساق لنا هذا الكتاب على وفق علمه، بل بينا أن هذا الكتاب كتبه تعالى على وفق علمه قبل خلق الخلق، ثم جاء الخلق كله على وفق هذا الكتاب، على وفق هذا العلم. وسنرى، وهذا من العجب، الكثير منا يفرح لما يجد ظاهرة في الكون تواكب أو توافق نص في القرآن، وهذا طريق معكوس، إن احنا نبحث عن الآية أولا ثم إن وجدناها فرحنا إن وافقت القرآن. السلف كانوا خلافنا، كانوا يعلموا أن هذا العلم هو العلم، هو الحق الذي جاء به الوحي، وأن هذا الحق على ضوئه وجد الخلق، على ضوئه خلق الخلق، ورب العباد سطر هذا الكتاب في لوح المحفوظ على وفق علمه قبل خلق الخلق. ولذلك نعجب لما يقول تعالى على سبيل المثال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فأقسم بمواقع النجوم على علمه هذا قبل خلق النجوم، قبل خلق النجوم بملايين بمئات السنين، بل بآلاف السنين. أقسم بما يعلم أنه سيقع وأنه سيوجد قبل أن يوجد، حتى ندرك أننا أمام أخطر كتاب في الوجود، وحي الله المنزل، الحق الذي لا حق في غيره، الحق الكامل الذي جاء من عند العليم الخبير. بل جمع الله فيه كل ما يحتاج إلى الخلق وما يحتاج أن يبلغه هو الخلق، أن يعرفه الخلق من علمه. علم الله أوسع من هذا بكثير، لكن جمع لنا من علومه ما نحن في أمس الحاجة إليه، ولا سبيل لنا إليه إلا عن طريق كتابه. فهو أجمع كتاب لعلوم الوحي، أعظم كتاب، أدل الكتب على علم رب العباد، الوحي. الوحي كما وصفه تعالى حين قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو حولنا سبعة بحار لمداد وحبر وجئنا بأشجار الدنيا حولناها لأقلام وأخذنا نكتب من هذا الحبر في معاني القرآن لنفدت أقلامنا وأحبارنا وما نفدت معاني كلمات كتاب ربنا. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، وأن الله ساق لنا فيه من العلوم ما يحير العقول. سامحوني أذكر بهذه المقدمة ما ذكرناه في الحلقة السابقة
نعم
حتى ندخل على موضوعات العلوم.
نعم مختصر
الموضوع طويل،
نعم
لكن الكتاب يقول فيه تعالى: علم بالقلم. العلماء قالوا: ما علمه بالقلم؟ تحوي مجموعتين من العلوم، ليس علم بل مجموعات من العلوم. ثم قال: علم الإنسان ما لم يعلم، جاء بمجموعة ثالثة. فنحن أمام سلاسل المعلوم، ليس علم بل علوم. أول هذه العلوم علوم الكون التي دعانا للنظر فيها في الآية الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه من علومه، وهو الذي بثها في خلقه، وهو أعلم بخلقه من خلقه لا شك. كثير من علوم الكون بالنسبة لنا أسرار، بالنسبة لنا غيبيات، فما الذي نعلمه نحن من علوم الكون؟ ما زلنا نحن علومنا كلها التي جمعناها وحصلناها في الطب وفي الكيمياء وفي الأحياء وغيرها هي علوم من علوم الكون. كل العلوم التي نعرفها مكتشفات في الكون. هذه المكتشفات ما الذي اكتشفناه منها؟ قليل من كثير، قليل من كثير. الذي يسوق لنا هذا الكتاب هو العليم بالكثير كله، العليم بالكون كله، العليم بالخلق كله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ من يعلم غيره؟ ساق لنا هنا كم من العلوم المتعلقة بالماديات والكونية والكون، ساقها لنا تفصيلا وبعضها أجمل، لكن المتدبر يسهل. عرج على كل العلوم الدقائق والحقائق اللي في الكون اللي يصعب على الإنسان الوصول إليها، رب العباد لفت أنظارنا إليه، بل ساق لنا دقائق منها وحقائق. على سبيل المثال للحصر، لما يحدثنا في علم الطب يسرد لنا علوم في الطب، ليس علم، منها على سبيل المثال علم الأجن، هذا أحد علوم الطب. كل علم الأجنة لخصه الله في 3 آيات، 3 آيات: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا مضغة عظام، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا النص على سبيل المثال، وغيره نصوص تحدثنا عن علم الأجنة وكيف سرى، وكان بالنسبة للصحابة غيب، لم يكون وصل لمراحل من التشريح يعرف كل هذه المراحل، بل بشير الآن، للآن حتى راس حديث، يعني حتى زمان هذا كان هناك معتقد أن الإنسان يتكون أولا لحم ثم داخل اللحم تتكون عظام. الآية عكست، قال ثم كسونا العظام لحمة، فجعل العظام سابقة اللحم في العصر الحديث. في عصرنا حدثت حادثة على ما أذكر في الـ70ات، أستاذ في كلية الطب عملت بحث دقيق جدا، أخذت مرحلة المضغة وأخذت منها عينات وأخذت تحللها، ففوجئت أن هذه المضغة مكوناتها مكونات العظام لا مكونات اللحم، فخرجت تقول أنا اكتشفت اكتشاف علمي عكس ما يقوله الطب، وأن العظام سابقة على اللحم ولا عكس كما كان يقال في الطب. فقام لها شاب باكستاني مسلم، قال أنت لم تأتي بجديد، هذا الكلام منصوص عليه في القرآن. قالت كتاب العرب هؤلاء الذين يعيشوا في دادير الجهل الآن، قال هم جهل الجهل بكتابي. المرأة لم تصدق، قالت ائتيني بالآية، جاء بالمصحف وجاء بالترجمات، فلما قرأت كانت في ذهول، قالت هذا العلم عند العرب وهم بهذا التخلف. إنها أسلمت المرأة، لم تكن تتخيل أن أحدا سبقها لهذه المعلومة، ونسي الجميع أن هذا علم رب الجميع. على سبيل المثال، مثال آخر في نفس الآية: ثم خلقنا نطفة علقة، وصف الله المرحلة اللاحقة بالنطفة سماها علقة. في علم الطب الحديث كل من تابع علم الأجنة أعطى مسمى لمرحلة العلقة. كم مسمى على وجه الأرض من أمريكا للصين؟ أكثر من 20 مسمى. لما عقد المؤتمرات العلمية كل بلد تسمي هذه المرحلة بمسمى، اجتمعوا على مستوى العالم ليتناقشوا أي المسميات أدق في وصف هذه المرحلة. بعد طول عناء وبحث لم يجدوا مسمى يطابق هذه المرحلة إلا علاقة، فاضطروا في النهاية يلغوا جميع المسميات ويصبح الاسم العلمي لها علكة، ينطقوها بالكاف علكة. لكن القرآن عبر بتعبير علاقة. أنا بضرب مثال بس، وإلا دقائق العلوم جاء بها علام الغيوب. مثال آخر في علم الحشرات، لما تحدانا رب العباد وتحدى البشرية خاطبة، تحدانا بأصغر المخلوقات، قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض ومن يقود أهل الأرض، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ضرب لنا مثل بمخلوق من المخلوقات الذباب. كم ذباب على وجه الأرض؟ مليارات. تحدى الله البشرية قاطبة أن تخلق ذبابة واحدة. أين قدرة جميع الخلق على خلق ذبابة ورب العباد بس منها مليارات في الأرض؟ مليارات، ذبابة واحدة بس. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستوي الذي خلق بالذي لم يخلق؟ ما الذي ذهان؟ تحدانا بسبب. ضرب مثل في السمع له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اجمعوا كل علم الأرض وساسة الأرض وقتل الأرض واقبلوا التحدي، خلقوا ذباب. هل بوسع البشرية خلق ذباب؟ أبدا أبدا. ليبين لنا عظمة الخلق وعظمة الخالق، كيف أتقن خلق الذباب إتقان تحار أمامه العقول وتضعف أمامه العلوم، فلا يعلم حقائق الخلق إلا الخالق. بل زاد في التحدي فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، سماه سلب، السلب الأخذ بالقوة، يعني الذباب فيها من القوة ما يجعلها تسلب منك قوتك طعامك، أي أعطاها الله هذه القوة رغم ضعفها في الظاهر، ليتحدى بها خلقه. فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، شيئا جاءت نكرة لتعم أي شيء يسمى شيء، لو أخذت من طعامك طعام سكر أو غيره، هل تستطيع البشرية المجتمعة تخليصه منها؟ قد يأتي جهول ظلوم، وهذا غالب على البشرية، يقول: أضرب الذبابة وأخذ منها ما أخذت، سلامات. وهل تحدانا الله بشيء تستطيعه؟ هو يعلم عجزنا وضعفنا، ويعلم عظمة ما تفعل الذباب. العلماء حاروا، لماذا قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه؟ لماذا تحدانا بما تسلبه الذباب من طعامنا؟ بحث زهلوا، الذبابة ليس لها معدة كالإنسان، تهضم الطعام وفيها عصارات وغدد، تفرز عصارات تذيب الحجارة، ليس لها معدة، لكن أعطاها الله هذه القدرة العجيبة، فجعل الغدد التي تفرز العصارات التي تحول الطعام من شيء جامد لشيء سائل يزول في مخصاصه، جعلها خارج جسم الذباب. فإذا وضعت جسمها على أي طعام الإنسان، في جزء من 1000 جزء من الثانية تكون قد أفرزت كل العصارات وحولت الطعام لشيء جديد مختلف تماما عن الذي نعرفه، او الذي بين ايدينا، ان كان سكر ولا فاكهه ولا غيرها، تحولها لماده جديده مختلفه تماما. هذه الماده اشبه ما تكون بالقيء اللي يقع من الانسان بعد ان يدخل الطعام بالمعده، والمعده تفرز على عصاراته فتحول وتحول التفاح لقيء. طعام الذبابه اذا حطت عليه وافرزت عليه عصارات تحول لهذا الطعام الجديد، ماده سائله اسمها امتصاصه. لو اجتمع اهل الارض مجتمعين جميعا بكل قوتهم وبكل علومهم يستطيع رد هذه الماده لاصلها تفاح او سكر او غيره، لا طاقه الانسان. اذا قال وان يسلبهم الذباب، سلب بالقوه، اخذ بالقوه بالقهر منا، اي والله من المخلوق الضعيف، اي المخلوق الضعيف. رحم الله العقلاء لما فكروا في هذا كان لهم فهم عالي، فهم عالي. الذباب آية من آيات الله، خلق من خلق الله، تحدى به عباده. النمرود من أشد أهل الأرض جبروت، واحد من اثنين في التاريخ ادعى الألوهية هو فرعون. وفيه يقول أو عنه يقول تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. هذا النمرود لما غالبه اللذات والعناد في عدم الإيمان رغم حجة نبي الله إبراهيم القوية التي آتاه الله إياها، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ورغم حجة إبراهيم وقوة الحجة التي آتاها الله له، النمرود أب. ففي النهاية قال: يا إبراهيم أين ربك أقاتله؟ قال: ما أضعف الخلق عندك؟ قال: الذباب. قال: جهز جيشك. فدعا ربه، سلط الله عليه جيشا من الذباب، عليه وعلى جيشه. الذبابة كانت تخترق أنفه لتصل إلى داخل مخه، لها طريق ساقها الله إليه. النمرود ابتلي بالذبابة عاجزة بنصف جناح عرجاء مشلولة الجنب، أمر عجيب. ده الإنسان لكي يدخل أي شيء المخ حواجز وضعها الرحمن. أول حواجز شعرات في الأنف، أي غبار أو غيره إن دخل الأنف الشعرات تحجبه وتعمل طبقات من العادم تطرد مع أي يعني عطسة أو غيرها عن النفس، يطرد هذا مع الغسيل، يطرد هذا. أي حشرة تتجاوز مرحلة الشعرات الأنف واخد شكل زاوية قائمة، عند هذه الزاوية توجد طبقة صمغية تسمى المخاط. أي حشرة تفت من الشعرات ستلصق في الصمغ مباشرة، والإنسان مع أي عطسة يطردها مع الهواء تطرد. الذبابة كانت مع هؤلاء تخترق الشعيرات ثم تخترق المادة الصبغية. رب العباد أوجد فينا أجهزة قوية جدا للدفع عن الإنسان والدفاع عنه. إن تجاوزت المرحلة المخاطية أي حشرة تجد الجسم فورا الرئتين تتحول لكمبروسر يضخ هواء قوي جدا وسريع جدا فيحدث ما يسمى بالعطس. العطس عبارة عن كتلة هواء يدفع بها الصدر إلى الأنف بقوة سريعة جدا قوية جدا بدفعة كبيرة تطرد كل ما تجاوز مرحلة المخاط خارج جسم الإنسان. لذلك العطس رحمة، الإنسان يحمد الله عليها أن الجسم عند هذه المقدرة، لذا سن لنا أن نحمد الله عند وقوعها، وسن لمن يسمع من يحمد أن يشمته يقول لي يرحمك الله، لأن هذه مرحمة الله عليه. هذا العطاس عبارة عن دفعة قوية جدا تطرد أي مخلوق تجاوز مرحلة المخاط للحفاظ على الإنسان. الذبابة إن تجاوزت هذه المرحلة، مرحلة الهواء، عندها الجسم يفرز مادة قلوية عارقة تذيب أي حشرة أفلتت من الهواء، التصقت في جدار الأنف لم يطردها الهواء، تفرز هذه المادة التي تحول، يقول لك فلان ده عنده رشح. الرشح عبارة عن مادة قلوية سائلة عارقة تذيب أي مخلوق تجاوز هذه المرحلة، تفنيه تذيبه. وسائل دفاع رب العباد أفضل جدها فينا. تخيل النمرود الذبابة تجاوزت كل هذه المراحل حتى دخلت لمخه، وأحلى طعام حب إليها مخ الإنسان. كان الجندي من جنوده، الذبابة تدخل من أنفيه ثم تستقر في مخه، تفني بنشاط قوي جدا تأكل كل مخ، فيسقط واللي بعده يسقط واللي بعده يسقط، دمر الجيش بالذباب. النمرود ابتلي بالذبابة عاجزة تعمل قليلا فيعيها الجهد تسكت، إذا عملت يشعر بآلام رهيبة في مخه في رأسه، فإن هدأت يشعر بالراحة. فكان كلما اشتدت الآلام يقول لهم اضربوني على رأسي حتى يعيذ الذبابة، هو لا يدري ما الذي يحدث في مخه. فإن أعياها هدأت فيظن أن هدوءها هدوء الآلام بسبب الضرب، حتى وصل لمرحلة أن أمرهم أن يضربوه بالنعال. العقول العفنة لا تستحق إلا هذا، الأمخاخ العافية لا تستحق إلا الضرب بالنعال. حتى ضربه أحد بالنعل فانفلق رأسه، فإذا بالذبابة العاجزة هي التي تعمل عملها داخل مخه. رحم الله جعفر الصادق لما دخل على خليفة المسلمين أبو جعفر المنصور الذي تدين له جل الأرض، ملكه لا يغيب الشمس عنه أو لا تغيب الشمس عنه، فدخل عليه فجأة أذن له بالدخول، وكان أبو جعفر المنصور جالس على عرشه يهيئ ثيابه يضبطها، فكلما ضبطها لاستقبل ضيوفه جاء الذباب فحطها على وجهه يهشها تختل موازين الثياب، يعود يضبطها مرة أخرى تعود له مرة أخرى. دخل جعفر الصادق وهو يعافر مع الذباب، فمن شدة حرجه قال لجعفر: يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الملوك، ليذل به الملوك، تحدى الله البشرية بالذباب. أين علوم البشرية من علم الله في الذباب؟ في الذباب ناهيك عن كل الخلائق. أنا أضرب أمثلة فقط من هذه الأمثلة، لما يصف الله تعالى مشهد بعث يوم القيامة فيمثل له بظاهرة كونية تقع مع بعض المخلوقات البسيطة، واجعل هذا مثل يضرب لنا، فيقول تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. فشبه خروج البشرية كل يوم قيام بخروج الجراد المنتشر. أين وجه الشبه؟ أين وجه الشبه؟ مثال ضربه رب العباد، وكما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا يعقل هذه الأمثال إلا العالم بها الذي لا يعلمها. سيمرره على أي شيء. هذا المثال، أين وجه الشبه فيه بين الإنسان وبين الجراد؟ علماء السلف لما ضرب المثل عملوا بحث كامل ودراسة تفصيلية على الجراد ليعرفوا وجه الشبه، وده كان المنطلق ليس المعكوس، ليس أن نبحث في الجراد فإن وجدنا معلوم تفخر أن نفرح ونهلل، لا، هم أخذوا آيات القرآن التي تتحدث في هذه العلوم وانطلقوا منها ليكتشفوا ما فيها من علوم، بحثوا في علم الجراد وتتبع الجراد، ذهلوا. الجراد يسير في أسراب ضخمة جدا، قد يصل طول السرب الواحد لعشرين كيلو متر مربع إلى 60 إلى 80 كيلو متر مربع، انطرف خروس العباد حجب الشمس عنه، 80 كيلو متر مربع جراد، حاروا كيف تجمع هذا العدد، كيف تجمع؟ أخذ يبحثوا، ذهلوا أن هذا السرب أثناء طيرانه عنده في مقدمة السرب فريق استطلاع كامل، قوات، جيش، دولة، أمة كاملة، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يرجعون. ندرك أمة من الأمم أثناء الطيران، سرب الجراد فيه فريق استطلاع كامل، أثناء الطيران يعمل مسح للكرة الأرضية، لسطح الأرض كله، عما يبحث؟ عن كل ما يحتاجه، يبحث عن أماكن طعام اللي يتحط فيها. تخيل السرب ده عايز ياكل، هياكل قد إيه؟ قدروا البجوة الواحدة للسرب من مثل هذا السرب ب 40 طن خضر، يعني مش هيحط على 5 كيلو خضر، هيحط لما كان فيه ما يكفيه من طعام. الأعجب إن هذا السرب يتوالد، أين يضع بيضه؟ أين يضع؟ أثناء الطيران بيعمل نفسه كما قلت الأرض، يبحث عن محاضن، أماكن صالحة لحضانة البيض. هذه الأماكن لابد أن تتوفر فيها شروط الحضانة، فيعمل أثناء المسير ده بحث كامل عن المكان الذي يصلح أن يكون محطة، يعمل دراسة على تضاريسه، تربته تصلح لحضانة البيض أم لا تصلح، صخرية ولا رملية، نوع الرملة، درجة حرارتها كم درجة، لو كانت باردة لا تصلح الفخس، ولو حارة جدا لا تصلح الفخس، يحدد نوع التضاريس، درجة الحرارة، حركة الريح، سرعة الريح، قوة الريح، لأن وضع البيض قد تأتي الريح تأخذه كله فينتهي، فيؤمن بيضه وأولاده تأمين عجيب. إن وجد المحضن المناسب أثناء طيرانه في مكان محاط بجبال وفيه أرض خص رمال عز أن يطرقها إنسان، محضن
الله أكبر.
بكل شروط المحضن، إن وجد هذا المكان صدر الأمر لأناسي هذا السرب كلهن فاجتمعنا في هذا المكان فأضعن جميعهن بيضهن في وقت واحد يدفن تحت الرمال، ثم تلحق الأناسي بالسرب يترك هذا البيت في هذا المحضن الآمن الصالح لحضانة البيت مدة الحضانة. دراسة علمية دقيقة جد، من علمه؟ لا يلقي بيضه في الهواء ولا في أي مكان، ده بينتقي ويحدد المكان الصالح للحضانة، دفن البيض وانصرف الأنسين، لحقنا بالسر. إذا حانت ساعة الفقس، من يمر بهذا المكان؟ من يعرف طريقه أصلا؟ أمام سرب طائرات، طائرات مش طيران
الله
عادي،
أكبر،
مسيرات ربانية
الله
معها
أكبر،
كاميرات أقوى من كاميراتنا، معها معدات أقوى من معداتنا، تقيس درجة
الله أكبر.
الحرارة وسرعة الريح وقوة الريح وحركة الريح وتضاريس الأرض، كل هذه معاني تتحقق منها يقينا. فإن حانت ساعة الفقس نرى الآية، نرى الشبه، يعني بعض الناس فاهم يخرجون من أجداث كأنهم جهاز منتشر، حركة الانتشار والحركة وخروج، لا أبدا، رب العباد يصف مرحلة معينة في حياة الجراد، لحظة فقس البيض، مليارات البيض الذي دفن يفقس في وقت واحد، الذي يمر
نعم
في هذا المكان في هذا التوقيت الوحيد اللي يمكن أن يرى هذه الآية، رمال تنتفر تنتفض انتفاضة شديدة جد، ومع انتفاضتها يخرج من تحتها ملايين الخلائق في لحظة واحدة. هذا المشهد هو مشهد خروج العباد يوم القيامة، تراب الأرض ينتفض وملايين البشر تخرج. لذا شبه الله خروجنا بهذه المرحلة النادرة جدا جدا، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافر من هذا يوم عسر. أتانا بدقائق، دقائق علمية رهيبة رهيبة، هو يعلمها.
سبحان الله،
لذا عبر على وفق علمه الذي لا يخفى علي علمه شيء، وكان الله بكل شيء عليما. يقول علماء الأصول كل عام في القرآن لا مخصص إلا هذه الآية، وكان الله بكل شيء عليما، لا يخصص منها شيء، فعلم الله أكمل ما يكون بكل شيء
الله
بكل
أكبر.
شيء،
نعم
يأتينا بتعبيراته الربانية سبحانه وتعالى،
سبحان الله،
يصف لنا الحقائق على وجهها الصحيح. هذه أنا بضرب مثال بالأجنة، مثال بالذبابة، مثال بالجراد،
نعم
مثال بالظاهر الكوني. لما يشبه الله لنا، هو الكفار يقسم فريقين، فريق لهم عمل يظنون فيه خير، وفريق لا عمل له إلا الأخطاء فقط إلا السوء. فشبه الفريق الذي عمل فقال أعمالهم مثل الذين كفروا ربهم، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ولا ظل عنده فهو حساب، والله سريع الحساب. ثم شبه من لا عمل لهم فقال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أعطانا تشبيه لأعمال الكفار بظاهرة تقع في البحار، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أحد كبار البحارة الأمريكان، وكان ملحد، سمع هذه الآية بحار، كيف يقول محمد هذا الكلام؟ لأنه كان يعتقد أن هذا القرآن كلام رسول الله وليس كلام الله. كيف يقول هذا الكلام؟ أنا سأثبت عكسه. فكان أثناء رحلاته إذا وجد الريح والسحب وأظلم الليل والأمواج من أسفل يخرج يده يراه. فعل ذلك مرات، وفي كل مرة يرى يده، وبدأ ينشر. أين هذه الحقيقة؟ وما علاقة محمد بالبحار صلى الله عليه وسلم؟ حتى أذن الله أن يريه الآية بنفسه، هو الذي يحكي. يقول: حتى كنت يوما في عرض المحيط، بحر لجي شديد الغوص والعمق، مش أي بحر. قال: وإذا بالريح تعصف بشكل شديد، وجاءت الريح على عكس تيار البحر، وده الشاهد، جاءت الريح على عكس التيار، وإذا بالسحب تملأ السماء، وإذا بالريح مع شدتها تقلب الموازين فتجعل سطح ماء البحر يسير مع الريح عكس التيار، فصار موج في أسفل البحر مع اتجاه التيار، وموج على سطح البحر عكس التيار مع الريح. فلما نظر للسماء ذهل أن السحاب بنفس هيئة الأرض البحار، السحب القريبة الريح أخذتها عكس اتجاه السحب، فصارت السحب طبقات، الطبقة العليا في اتجاه تيار البحر، الطبقة السفلى في اتجاه الريح عكس التيار. قال: عند هذه اللحظة إذا بالجو يظلم ظلام عجيب، أخرجت يدي لم أكد أراه.
الله أكبر، الله أكبر.
قال: فقلت في نفسي: هذه الظاهرة نادرة جدا جدا، لا يراها إلا النادر من البشر، من أعلم محمدا بها؟ مع علمي الذي حصلته من خلال الدراسة أن محمدا ما ركب البحر قط،
الله
ما
أكبر،
ركب البحر ولا رآه،
صلى الله عليه وسلم، صلى الله
ما
عليه
ركب
وسلم،
البحر في حياته، لم
صلى
يثبت
الله
أنه ركب
عليه.
البحر. كيف يعبر هذا التعبير عن هذه الظاهرة النادرة جدا في حدوثها؟ قال: هذا يستحيل أن يكون إلا كلام الله. فأسلم الرجل.
الله أكبر.
دقائق أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. علم البحار، علم من علوم الله التي تبث في كونه، من يعلمها غيره؟ من يستطيع أن يمثل بها غيره؟
سبحانه وتعالى،
من يستطيع أن يصفها سواه؟
سبحانه
وقس
وتعالى،
على هذا القرآن، أنا ضربت أمثلة فقط، تعرض لعلوم شتى من علوم الكون بنفس الطريقة هذه العجيبة، دقائق العلوم وحقائقها التي لا يعلمها غيره
سبحانه
ساقها
وتعالى.
في القرآن لنبحث عنها، لنبحث حتى نرى حقيقة ما قدر وحقيقة
الله
ما
أكبر،
خلق
الله
وعظمة
أكبر،
الخالق وتفرده في خلقه، فلا إله غيره، ولا مستحقة للتسبيح والتحميد سواه. أنا بضرب أمثلة من هذه الأمثلة التي حاربتني أنا شخصيا في علم النبات، علوم من علم الرحم ومن علوم الكون في نفس الوقت. يقول تعالى عن الإنسان: وضرب لنا مثلا ماشي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. العلماء حار، لماذا قال تعالى الأخضر هنا؟ لماذا قال الأخضر؟ والنار تحتاج الأخضر أم تشتعل في اليابس؟ لو قال هو الذي جعل لكم من الشجر نارا الناس تصرفها كلها على الشجر اليابس الذي جف. خلي بالنا، لماذا نصص على الأخضر؟
نعم
لماذا قال هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر؟ لماذا ذكر الأخضر؟ دقة عجيبة عجيبة، علم العليم سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى.
ابن عباس وقف أمام الآية رضي الله عنه هائر، لماذا قال الأخضر؟ فأخذ يبحث في علم النبات في حدود وسعه، قال: وأنا أبحث اكتشف. حتى نتعلم كيف تحول الصحابة كلهم لمبدعين ومكتشفين. قال: اكتشفت نوعان من الشجر فيهما نار، نوع اسمه المرخ ونوع اسمه الغفار. المرخ والعفار، المرخ والعفار، العفار والمرخ. لو أخذنا عود وقطعناه وضربنا العود في بعضه يطلع شرار ونار. تخيل ابن عباس لما يبحث ويجري التجارب حتى يصل لهذه المعلومة،
سبحان الله.
معلوم. قال: المرخ والعفار. كل مفسرين ذكر بتفسيره ونتيجة بحث كيف حول الله الشجر الأخضر لنار. لكن حقيقة العلماء قالوا الآية توحي أنها أعظم من هذا. تفسير ابن عباس تفسير وإبداع ونتيجة بحث واكتشاف علمي، لكن الآية تقول: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شجرا في نار، ولا من كل الشجر الأخضر. الآية عامة.
نعم.
فاستمر البحث جيل بعد جيل حتى اكتشف الحقيقة أو جانب من هذه الحقيقة، أن هذا اللون الأخضر اللي شايفينه في الورق ده فيه سر عجيب من أسرار العلام الغيوب، يعلمه ونحن لا نعلم. هذا الورق الأخضر كل ورقة منه مع البحث العلمي اكتشفوا أنها عبارة عن مدينة صناعية كاملة.
الله
ورق الشجر اللي يملأ الكون، اي والله،
الله
كل ورقة مدينة صناعية كاملة،
ما شاء الله.
مدينة ربانية عبارة عن طرقات، وعلى جانب الطرقات مصانع، كل مصنع سموه البلاستيد الخضراء. ما عمل هذه المصانع؟ الحفاظ على حياة الخلق جميعا على الأرض، الإنسان، الحيوان، الحشرات، كل المخلوقات الحية كلها، كل هذه الخلائق تتنفس الهواء. فتأخذ من الهواء الأكسجين، بيساعد على الاحتراق، يتم به التمثيل الضوئي داخل خلايا الجسم، فيتحول هذا الأكسجين لعادم يسمى ثاني أكسيد الكربون، اللي الدخان بنشوفه لما نحرق النار تطلع ثاني أكسيد الكربون. النار نفسها بتحرق الأكسجين مع الخشب وتطلع ثاني أكسيد الكربون. طب الإنسان بيطلع ثاني أكسيد الكربون، والحيوان بيطلع ثاني أكسيد الكربون، والحشرات والسيارات والمصانع كله بيضخ عادم. هذه زبالة الخلق، لو تجمعت على الأرض لهلك أهل الأرض. ثاني أكسيد الكربون أثقل من الأكسجين، ومعنى أن الكل يضخ ثاني أكسيد الكربون يعني الطبقة اللي بيعيش فيها الناس على سطح الأرض ستصبح كلها ثاني أكسيد الكربون. لو امتلأت الأرض بثاني أكسيد الكربون لاختنق الناس والخلق جميعهم مات. وجود هذا الدخان ثاني أكسيد الكربون عذاب للبشرية كلها بل للخلق جميعا. قال تعالى ودع هذه من علامة الساعة يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
الله أكبر الله أكبر.
دخان ثاني أكسيد الكربون. رب العباد لكي يحافظ على هذا الخلق عمل هذه المصانع لتقوم بعملية تكييف للجو على مستوى الكرة الأرضية بالكامل. ثاني أكسيد الكربون العادم اللي بيخرج ده بالكامل أثقل من الأكسجين، يحط على الورق أي ذرة ثاني أكسيد الكربون تقع على ورقة الشجر مع أي هزة من أقل نسبة ريح ومن غير ريح تبدأ تتحرك داخل الطرقات اللي موجودة على الورقة فتدخل على المصانع. المصنع يحبسها، يحبس ذرة ثاني أكسيد الكربون ويوجه الورقة أمام شعاع الشمس وخاصة الأشعة تحت الحمراء يسلطها على ثاني أكسيد الكربون فتتجمع عليها زي العدسة بالضبط. يركز الحرارة جدا 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 على ذرة ثاني أكسيد الكربون حتى تتحلل لإيه؟ لعناصرها الأولى أكسجين وكربون. الأكسجين الورقة تضخه ليعوض الأكسجين النقص اللي الإنسان استهلكه والحيوانات استهلكته بحيث يستمر نسبة الأكسجين في الهواء ثابتة لا تزيد ولا تقل على مستوى الأرض بالكامل.
الله أكبر الله أكبر.
نسبة 21% من الهواء، لو زاد الأكسجين لاحترقت الأرض، ولو قل الأكسجين لاختنق الخلق.
يا الله يا الله يا الله يا الله.
من كل شيء موزون، وكل شيء عنده مقدار. من قدر هذا المقدار وحافظ عليه أإله مع الله؟ يستمر هذا الورق بضخ الأكسجين لتعويض كل الناقص اللي استهلك حول ثاني أكسيد الكربون. شيء عجيب
سبحانك.
عجيب،
ما بين
بحيث لا يزيد
الاختناق
ولا يقل، لا
ما
يزيد
بين
ولا يقل.
الاختناق والفراق وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
ده أنا جاي لها
نعم
الآن،
يا شيخ.
لسه
نعم
سأتي إليه. الكربون أين أذهب؟ هذا الكربون منه تتكون طبقات الشجر. ما الذي يجعل الشجر ينمو؟ طبقات الكربون. هذا
يا
الورق
الله
الأخضر يحول الكربون إلى جذوع الشجر فتتكون الجذوع وتتكون الأغصان وتتكون الأوراق من هذا الكربون. فلولا هذا الورق الأخضر ما تكون الشجر أصلا، ولا صار خشب، ولا صار
الله
يصلح للنار.
الله أكبر.
هذا معنى خطيب انت. بل من الطرائف العجائب ان بعض المخلوقات بتبيت مع البرد بيت شتوي فيقل تنفسها وتقل حاجتها الاكسجين. إذا نزل مجموعة من الحشرات زي الصرصور وغيره داخل الأرض، بتبدأ البيات الشتوي مع فترة الخريف، يحمر الورق ويصفر،
نعم
لا يبقى أخضر، ثم
يا
يسقط.
الله الله
سقوطه بترتيب ربنا عجيب. كم حشرة نزلت في الأرض، وكم كمية الأكسجين التي كانت تستهلكها وتوقفت؟ على قدرها يسقط عدد الورق من الشجر،
يا الله يا الله
فيستمر بالسقوط بالسقوط حتى تحفظ النسبة 21% الأكسجين على مستوى الأرض بالكامل، لا تقل ولا تزيد.
يا الله
فإن حان وقت خروج هذه الحشرات من المبيت في الربيع، مع خروج أي حشرة يخرج اللهلهة من الأوراق ومن المصانع التي تضخ الأكسجين ما يكفي هذه الحشرة، حشرة بحشرة
يا
وورقة بورقة.
يا سلام
لذا يقول
يا سلام
تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلا
سبحان الله
يعلمها متى تسقط وكيف تسقط، وما
يا
تسقط
الله
من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علمه، هذا علمه. إذا ساق الوحي على وفق علمه، هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تأخذون. بل أنا أعجب، وهذا حقيقة مما حيرني في الآية، أين جاءت؟ جاءت في سياق الحديث عن إعادة الخلق بعد الموت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ساق الله الأدلة، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، اللي خلقت يصعب عليها الإعادة. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. دليل آخر: وهو بكل خلق عليم. دليل ثالث، الدليل الرابع، قال: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. كيف أن هذا الشجر الأخضر يحول العادم الميت ثاني أكسيد الكربون لحي، أكسجين لحي، كربون ونبات، الذي حول العادم لنباتات، حول الزبالة، زبالة الإنسان والحيوانات، لنباتات وثمار وأشجار، وحول ثاني أكسيد الكربون النتن العفن العادم لأكسجين يتنفس من جديد. الذي أحيا
الله
هذا الميت هو
الله
الذي يحيي الموتى يوم القيامة.
سبحان الله
فذهلت أن الآية، لكن فتح الله علي في أن وصلت لهذه المعلومة، وأن هذا السياق هذا موضعه، ولن نفهمه إلا بهذه الطريقة. دليل على قدرة الله على الإحياء بعد الموت من الغيب. فالذي أمات الأكسجين والكربون والمواد الغذائية اللي ضاعت في أجسامنا وتحولت لثاني أكسيد الكربون، هو الذي يعيد خلقها من جديد عن طريق المصانع الربانية التي جعلها الله في كل الأشجار وأوراقها على مستوى الأرض بكاملها.
يا الله يا الله
ترتيب ربنا عجيب.
يا
أنا
سلام
بضرب أمثلة حتى ندرك أن علوم الكون ليس علم. أنا ضربت مثال بكم علم الآن، علم النبات وعلم البحر وعلم الحشرات وعلم وعلم الطب، علوم علوم. والقرآن مليء مليء بهذه الدقائق والحقائق العلمية التي ساقها رب البرية على وفق علمه بما خلق. هذه مجموعة كاملة تحتاج منا كل آية في بابها أبدعت وأعجزت، تحتاج من أهل هذا العلم العكوف عليها والبحث فيها وفي ألفاظها وفي معانيها ليخرج علينا بدقائق هذه العلوم التي لا يعلمها إلا علام الغيوب. مجموعة كاملة من
سبحان
علوم
الله.
الكون وسعت في القرآن، بس
هذا يا دكتور في علم بالقلم ولا
ده
اقرأ؟
المجموعة الأولى في علم بالقلم.
سبحان الله.
حتى قال السلف عبارة عجيبة، قالوا المعايش للقرآن يرى أنه كون مستور، ومن خلال القرآن يرى الكون قرآن منظور. عبارة عجيبة. الصحابة وصلوا لهذه المرحلة، قرأوا في الكون القرآن المستور، وقرأوا في القرآن الكون المنظور، فصار الكون عندهم قرآن منظور، وصار القرآن عندهم كون مستور مكتوب.
يا الله،
هذا معنى
ثاني يا
خطير.
دكتور، ثاني المعنى الجميل يا
قرأوا
شيخ.
في الكون معنى
ايوه
القرآن، فصار الكون
قرأت.
بالنسبة لهم قرآن
نعم
منظور، شايفينه حي
نعم
أمامهم،
انعكس، نعم عليه القرآن. نعم
والقرآن عندهم كون مستور، ما في الكون
الله
كتب.
الله اكبر.
هذه العبارة يجب أن تحفر في صدور المسلمين.
أخطر
الكون
عبارة
عندهم،
سمعت.
الكون عندهم قرآن منظور، والقرآن عندهم كون مستور. هذا
قرآن منظور
كون
وكون منظور.
كون مستور،
نعم، يعني أصبح
الكون
الكون
قرآن منظور،
قرآن منظور.
والقرآن كون مستور.
كون منظور. كون
هذه
مستور.
معاني، نعم هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا.
الله
وكم مجموعة من العلوم حاولت علو الكون كله ودقائقه ودقائقه. إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا جدا في اقرأ وربك الأكرم قال الذي علم بالقلم، فهذا مما علمنا علام الغيوب. ها، ما
نعم
قدرة البشرية على الوصول
نعم
لهذه الدقائق، تكاد تكون صفر. ولولا
سبحان
أن
الله.
الله وجهنا لهذه الوجهات ولهذه المعاني ما انتبهنا إليها، لأنها من أندر ما تكون، من أندر ما تكون ومن أدق ما تكون، لكن هي في النهاية لا محالة حقائق لا يعلمها إلا الخلاق العليم علام الغيوب.
سبحان الله.
إذا ندرك
ليدل على أنه الحق يا دكتور.
ليدل على أن الحق، بل نص القرآن على هذا، فقال تعالى سنريهم آياتنا في ألف الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق،
يا
فجعل آياته الكونية المتعلقة بالكون من أعظم الشواهد الدالة على أنه الحق
يا الله
وأن كلامه الحق.
يا الله يا
سنريهم،
الله
قال سنريهم في زمن النبوة
الله
وإلى زماننا هذا سنريهم، وإلى قيام الساعة سنريهم. لذا قال السلف
نتجسد.
سيأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يفسر.
يا
كل ما
الله
قلناه فيه قطرات في بحر لا ساحل له.
يا الله،
سنريهم
ما زالت ستقرأ، ما زالت
وما
تقرأ
زالت
إلى
تقرأ، سنريهم وإلى الآن سنريهم وإلى قيام الساعة سنريهم. إذا
الاستقراء.
اكتشافنا لحقائق القرآن العلمية سيستمر إلى قيام الساعة.
الله
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
طب في أنفسهم هيبقى كتاب إيه يا دكتور؟
في الإنسان نفسه، في علوم
هيبقى كتاب.
الموجودة في داخلك، في علوم الطب،
هتبقى كتاب
علوم الطب منها، علوم الطب
كتاب
منها، علوم النفس، علوم الروح، علوم البال، علوم العاطفة، الفطرة، الهوى، كل دي علوم فينا،
نعم
كل دي علوم فينا. أنت
نعم
فيك كون، كون الله جمع فيك، دقائق العلوم في داخلك، في
نعم
داخلك. إذا ندرك ده، دي أول مجموعة. وسامحوني إذا كنت أطنبت فيها شوية، لكن كان
طب
لابد من
نلخصها
البيان.
دكتور، ممكن تلخصها لنا لله يعني، لأننا
ما احنا قلنا اهو، يبقى أول مجموعة من العلوم ما يتعلق بعلوم الكون والخلق التي ساقها الله لنا تفصيلا، بل جاءنا فيها بدقائق ما فيها من علوم، أو بأدق ما فيها من حقائق، التي يعجز الإنسان ويعجز عن الوصول إليها وحده. ساقها الله إلينا حتى يتبين لنا أن هذا كلام الله، ويستحيل أن يكون من عند غير الله،
هذا علوم
حتى يتبين
الكون،
لهم أنه الحق،
علوم الكون.
علوم الكون، بحيث مع كثرتها حولت الكون لقرآن منظور، والقرآن لكون مسطور. هذه القراءة الدقيقة لهذه المجموعة من العلوم. الوقت خلص واحنا لسه في
خلص.
أول مجموعة.
طيب يا دكتور، ما زال العلم يعني ينبع
هو وحي الله، هو وحي
وحي
الله،
من
وحي
العلم.
الله، لا أملك إلا هذا.
يا رب يزيد.
المجموعة الثانية، عشان بس أنت عدد المحاضرات محدود، وإحنا العلم غير محدود.
تفضل لنا
الله،
كده 4 محاضرات يا دكتور، تفضل.
أنا عارف، أنا عارف.
تفضل.
من هذه المجموعات مجموعة ثانية تحت قوله الذي علم بالقلم، قال أهل العلم هي مجموعة علوم القرآن، مجموعة علوم القرآن، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من العلوم جاء بها القرآن للبشرية، لم يكن للبشرية بها سابق معرفة قبل نزول القرآن. مش علم علوم،
نعم.
أقول علوم، حتى أفرد لها جمع كبير من علماء السلف مؤلفات خاصة بها ليجمعوا أسماء علوم القرآن، موضوعات العلوم التي أضافها القرآن للبشرية ولم يكن لها سابق معرفة. فمنهم من جمع 50 علم، ومنهم جمع الإمام السيوطي في الإتقان جمع منها 104 علم
الله.
خلاف ما جمعه غيره. مش علم،
ومن الكتب الحديثة يا دكتور توصي بكتاب يجمع هذه العلوم؟
طبعا دراستها ينشرح صدرك مع كل علم،
الله.
كل علم منها أعجز الله فيه البشرية. تعطينا وجه من وجوه الإعجاز في القرآن كده. أنا هكتفي بمثال واحد. طبعا من هذه الأمثلة علم نطق الكلمات نفسه، اللي سمى بعد ذلك بالتجويد أو التلاوة، ده علم. علم القراءات علم، علم النظم علم، علم الحروف في القرآن علم، علم الألفاظ علم، علم المعاني علم، علوم القرآن فيها أتى بما لا تعرفه البشرية. أنا هضرب
الله.
بس مثال واحد، العرب نزل القرآن بلسانهم، أليس كذلك؟
بلى.
بلسان عربي مبين، لم يقل بلسان عربي بس، قال بلسان عربي مبين. إيه معنى مبين؟ واضح للكل. طيب المتتبع للسان العرب، هل لسان العرب واحد ولا ألسن؟ ألسن وأحرف. اللغة العربية أوسع لغة على وجه الأرض، لو نظرنا في لغات الأرض في علم اللغات هنذهل. 90% من لغات الأرض جذور كلماتها ما بين 3000 جذر ل 5000 جذر،
جذر يعني أصل الكلمة دكتور
اصل
كده؟
الكلمه، جذر
نعم
الكلمه اصلها اللي بتشتق منها الكلمات الفرعيه.
مثال مثال ممكن.
اغلب لغه الارض الانجليزيه ولا الفرنسيه ولا غيرها، اغلبها جذور كلماتها ما
طيب
بين 3000 ل 5000 جذر فقط.
نعم نعم
اوسع لغه غير العربيه يعني اللي اعتبرها يعني لغه معقده جدا، جذور كلماتها 14 جذر، 14000 جذر،
نعم
14000 جذر، 14000 جذر.
نعم
طيب اللغه العربيه فيها كم جذر؟ 80000 جذر.
الله
يعني اللغة العربية ب 16 لغة، 16
الله
لغة. القرآن لوحده جمع من هذه الجذور 50000 جذر.
يا
يعني
الله
الحافظ للقرآن جمع في صدره 10 لغات.
الله أكبر يا الله
50000 جذر الأدنى. الكلمات عند العرب كلمات واحدة، لكن لها أصل في اللغة ولا استعمال عند العرب.
نعم
استعمالات العرب للكلمات تباينت من قبيلة لقبيلة. قد
نعم
يصطلح العرب على معنى في الكلمة يصطلح عليه بط بما لم يصطلح عليه غيره،
نعم
فتصبح الكلمة عند بطن بطون العرب لها معنى، وعند غيره لها معنى ثاني
ما شاء الله
وثالث ورابع وعاشر كمان.
نعم
يعني قد تكون كلمة واحدة ولها عند العرب 10 استعمالات.
نعم
أقرب الأمر بمثال. لو ناديت أي رجل من شبابنا الحاضر معنا قلت له تعالى يا ولد، يعتبر هذا النداء إيه؟ إهانة ولا تكريم؟
في مصر يقول إهانة.
آه في مصر وكثير من البلاد العربية يعتبروها إهانة، تصغير له، تصغر الكبير تقول لي يا ولد أنت صغرت. قريش للآن عكس هذا المعنى. لو قلت له أي شيبة في مكة قلت له تعالى يا باشا يا أستاذ لا نرد عليك، قل له تعالى يا ولد، تجد
ما شاء
ينطلق
الله
معك كالفرس،
الله أكبر
لأن يا ولد عندهم تعني يا من لم تلد مثله ولادة،
يا الله ما شاء الله
عكس المعنى.
جذر
بل
واحد
حتى من يستخدم هذا الجذر في التنقيص أحيانا يستخدمه في التعظيم. عندنا
نعم
في مصر نستخدم التنقيص، لكن لو وجدنا إنسان عمل فريد غنية من نوعه نقول فلان ولد، لا نعني تنقيصه بل نعني مدحه،
نعم
أي لم تلد مثله ولد.
نعم
الكلمة واحدة،
ولد يعجبك
ولد يعجبك، فالاستعمال اختلف.
نعم
طيب تعال الآن لو قلت لأي إنسان أنت صعب، ماذا تعني صعب؟ شديد، عنيد، ده الغالب عند العرب. أهل حمير في اليمن للآن لو قلت له أنت صعب يستل الخنجر من بطنه ويبقى به بطنك، لأن صعب عندهم تعني قمة السباق، تعني الحمار النتن الذي يعض ويرفص.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الكلمة واحدة والاستخدام
نعم،
عند العرب اختلف.
عشنا في حمير يا دكتور، ليس
نعم
من البر. بقول عشنا في حمير في اليمن،
نعم
ليس من البر.
فكلمة صعب بالنسبة لهم إهانة كبيرة جدا.
نعم.
للآن العافية تعني السلام، عند المغرب العربي كله تعني النار، فلو قلت للمريض أسأل الله لك العافية يبقى أنت بتسأل له نار جهنم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يتأفف تماما. بل ثبت هذا في زمن النبوة، خالد بن الوليد رضي الله عنه في إحدى الغزوات أسر مجموعة من الأسرى فأعطاه لآخر قبيلة على الحدود مع العدو، قبيلة أسلمت فسلمهم الأسرة وهم أهل البلد وحديث عهد بإسلام، فوصاهم بالأسرة. الأسير في الإسلام له حقوق، ومن حقوقه أن حافظ عليه. فقال خالد لأهل القبيلة: أدفئوا أسراكم. ماذا تعني أدفئوا؟ هيئوا لهم الدفء،
نعم
من فراش، من غطاء، من نار تسكن المكان. فلما أصبح سألهم: أين الأسرة؟ قالوا: أدفأناهم. يعني أدفأتهم، قتلوهم بالليل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فتعجب: كيف فعلتم هذا؟ قالوا: أنت الذي أمرت، قلت أدفئ أسراكم. وأدفع عندنا تعني أجهزه.
لا حول ولا قوة.
بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: يا خالد، حدثوا الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا لسان عربي، دول عرب ودول عرب.
يعني
كيف
الكلمة والمضاد نبيه. الكلمة
الكلم
وعكسها يعني.
وعكسها، الكلم ومعنى مختلف عنها تماما،
نعم.
فالاستعمالات تباينت بين العرب. كيف يجمع العرب على كتاب واحد بلسان العرب؟ ما فكر أحد في تاريخ العرب أن يجمع بطون العرب كلها على لسان واحد، ولن يستطيع، لأنه مطلوب أن يعيش مع كل بطن ليعرف كل استعمالات من كل كلمات العرب.
كل قبيلة. نعم.
ومن يتسنى له ذلك أن يعيش مع كل قبيلة عمره؟ ما خطر هذا بل أحد. نزل القرآن الكريم ليخاطب كل هذه البطون بكل هذه الألسن بلسان
نعم.
واحد. لأول مرة في تاريخ العرب يجتمع على لسان. الكلمات التي اتفق العرب عليها لا خلاف فيها، ده أبي القرآن. طب الكلمات اللي اختلفوا فيها؟ رب العباد يأتي باللفظ الواحد باستعمالات العرب عندهم كلها. إن كان لهم استعمالين يستعملها في موضع بلسان وفي الموضع الآخر باللسان الثاني، فيعلم الأول ما عند الثاني ويعلم الثاني ما عند الأول.
الله كالوجوه والنظائر.
أقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. لما قال تعالى على لسان نبي الله زكريا: أنى يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. وتقرأ عتية وفي قراءة بالرفع عتية. ما معنى عتية وعتية؟ هذه كلمة عربية، كلمة عربية. قريش لها استعمال وعنده زي الاستعمال الثاني. القرآن لما نزل جاء بالكلمة، الكلمة مرتين، مرة في هذا الموضع وفي نفس السورة جاء بمرة أخرى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية وعتي.
نعم.
القراءتين واحد في الموضعين، عتية وعتي. فهل عتية الأولى هي الثانية؟ أبدا أبدا. الأولى جاءت بلسان هزيل والثانية جاءت بلسان قريش. قريش تقول فلان عتي أو عتي إذا بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، بل لجوا في عتو ونفور. هذا المعنى جاء في الموضع الثاني: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد رحمتي. كل عتي جواز من هذه النوعية أول من تصعد به النار جهنم. الموضع الأول لو أجريناه على لسان قريش يستقيم المعنى؟ استحال. سيدنا زكريا يصف نفسه يقول: لقد بلغت من كبر عتية، أي بلغت من كبر السن أن العناد قتلني حتى حملني على الطغيان والعدوان والنكران.
لا
هل يستقيم في حق نبي معصوم؟ أبدا. يأتي هنا بالإكراه استعمال هزيل. هزيل تقول فلان عتي أو عتي إذا بلغ به كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه. فكل من تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه يقال عنه عتي أو عتي. يستقيم المعنى من سيدنا زكريا، وقد بلغت من الكبر العتية أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه. يبقى بلسانه زيد تستقيم الآية الأولى معناه. طب الثانية لو قرأناها بلسان هزيل، يبقى كل كبار السن الذين تساقط لحمهم والتصق جلدهم عظمهم أول من تسعر به نار جهنم.
الله أكبر،
صحيح.
سبحان
فعلمت
الله.
قريش ما عند هزيل، وعلمت هزيل ما عند قريش، واجتمع الكل
هزيل
على
فين
الخير.
دلوقتي يا دكتور؟ في أي منطقة في الخليج؟
نعم،
هزيل فين؟ في أي مكان في ال
تقريبا، ومش فاكر والله بالضبط عشان ما، لا انا قريتها من فتره طويله، لكن فاكر هزيل هي في جزيره العرب موجوده، هزيل معروفه. مش الشاهد الاشد كلمه خير كم استعمال لها عند العرب؟ 15 استعمال. قد يطلق الخير على اي نوع من الخير او على مطلق الخير. كل الخير يسمى خير، المال يسمى خير، الريح تسمى خير، الأولاد يسمى خير، القوة تسمى خير، وهكذا. كل أنواع الخير تطلق عليها اسم الخير. العرب اشتروا عندهم 15 استعمال، القرآن جاء بها بالكامل حتى يعلم القاصي ما عند القاصي،
الله
ويجتمع
أكبر.
العرب جميعا على لسان واحد هو لسان القرآن الكريم.
شوقتنا يا دكتور لمعرفتنا في هذا القرآن.
أليس هذا من العلوم التي أضافها الله للبشرية ولا طاقة للبشرية الوصول إليها؟ يستحيل العرب بإمكانياتهم يصلوا لهذا أبدا، ولولا أن وحي الله جمعهم ما اجتمعوا على اللسان. هذا من علوم القرآن التي أضافها الواحد البشري، ولم يكن لها بها سابق معرفة، بل لا سبيل لها إليها ولا قدرة عليه أصلا. ولولا أن الله أوحى بهذا ما عرفناه. وقس على هذا، علوم الوحي أكثر من 100 علم، بل أكثر من 120 علم ساقها رب البرية في القرآن الكريم. لم
هل في كتاب
تكن
مختصر يا
البشر،
دكتور أرجع له في
والله
هذا الباب؟
يعني من أحسن اللي جمع كان الإتقان في علوم القرآن بتاع السيوطي، من السيوطي. لكن البرهان
أتمنى لك.
جمع 54 علم، الإتقان جمع 104 علم وغيرهم.
في
وحتى
العصر الحديث
وحتى
هذا
يومنا هذا ما زال فيه مؤلفات في علوم القرآن بتكتب، يمكن من أواخرها مناهل العرفان للزرقان مجلدين. وشيوخنا المحدثين الدكتور ابراهيم عبد الرحمن خليفه كان له عده كتب في علوم القران، الشيخ القيا له كتاب اسمه الاصلان في علوم القران وغيرهم.
نعم
الدكتور مناع قطان عمل مباحث في علوم القران وغيرها. فالحقيقه هذا جانب خطير جدا، علوم من علوم الله التي ساقها لعباده في وحيه الذي لم يسبق البشرية أو لم تبلغ البشرية شيئا منها قبل نزول القرآن بها وتفصيلاتها.
الله أكبر.
فدي
إذا ما
المجموعة
زلنا
الثانية.
في علم هذا الكلام
أنا اكتفيت
نزلنا
بس بمثال واحد لأن الوقت مش هيسمح بأكثر من هذا، المغرب خلاص هيأس.
لكن لو طب قلنا اقرأ الأولى والثانية وعلم بالقلم لو مرة أخرى ما يعني عفوا
احنا قلنا
شيخ
اقرا الاولى، قلنا قراءتنا نحن في علوم الكون
نعم
بالنظر والتفكر والتدبر واستخراج ما فيها من اسرار داله على كمالات الله، داله على يقين بالله او حامل على يقين بالله، ثم ما فيها من علوم ماديه نستفيد بها في حياتنا، ثم مواصله هذا كله. ده معنى اقرا الاولى. اقرا الثانيه قلنا بدا بقراءه علوم القران التي ساقها الله في وحيه والتي جمع لنا فيها علوما من علومه سبحانه وتعالى، أولها مجموعة علوم الكون التي جاءت تفصيلا لتضيف لنا دقائق من علم الله لا من بحثنا. يعني اقرأ الأولى وريدة بحث، العلوم نصل إلى بحثنا. اقرأ الثانية العلوم التي ساقها الله إلينا تفضلا وتكرما، لذا قال وربك الأكرم، من علوم الكون، حتى جعل القرآن كون منظور والكون قرآن مستور. الكون قرآن منظور والقرآن كون مستور. دي المجموعتين، المجموعة الأولى التي تواكب اقرأ الأولى، لكن لها جانب مميز غير اقرأ الأولى، جانب خاص بها وهي علوم الله عز وجل الساقعة عن علوم الكون والتي أراد أن يعلمنا إياها. ثم المجموعة الثانية مجموعة علوم القرآن التي ساقها رب العباد لنا من خلال القرآن الكريم. يعني أختم حديثي بمثال آخر في عجالة، علم المواريث ألف فيه الناس، ورب العباد ساق لنا هذا العلم في 3 آيات، العلم بكامله من أوله لأخره في 3 آيات. كم كتب فيه الناس من مؤلفات، وإلى أي شيء وصل؟ أنا هضرب بس مثال واحد، أحد علماء المواريث في أمريكا أسلم أول ما درس الآيات الثلاثة، يحكي هو نفسه يقول نحن ندرس عندنا في أمريكا 8 مجلدات في علم المواريث، 8 مجلدات. قال حتى ساق الله لي طالب عندي، قال لي احنا عندنا علم المواريث في القرآن هجيبه لك في صفحة واحدة. قال له انت مجنون، ال8 مجلدات تختصر في صفحة؟ قال له طب خد الصفحة دي كتب له فيها الآية الثلاثة. قال بحثت فيها فما وجدت مسألة في المجلدات الثمانية إلا قد حوتها هذه الصفحة.
الله أكبر.
قال فأيقنت أن هذا يستحيل أن يكون من كلام البشر، هذا يقين من كلام الله. قال
سبحان
فعرضت
الله.
هذا على زميل لي يهودي، قلت له كم
نعم.
مجلد ندرس في علم المواريث؟ قال 8. قلت ما رأيك إذا لخصتها لك في صفحة واحدة؟ قال هذا جنون، كلام غير متصور وغير عاقل. قلت اقرأ هذه الصفحة. قال فلما قرأها أسلم الرجل وقال هذا يستحيل يكون كلام بشر،
الله
بل الأدلى كل
نعم
8 مجلدات اللي بتدرس دي والتركة تقسم في النهاية تخرج النتيجة في جل المسائل إما بالنقص أو بالزيادة، بنقسم تركة، حدث في التقسيم نقص من أين نأتي به الورثة؟ يقول لك القانون الحمار. حدث زيادة أين نذهب به؟ يقول لك القانون الحمار. قال لما درست مسائل المواريث في الإسلام ذهلت أن كل المسائل بلا استثناء ما في مسألة تقسم في التركة إلا والنتيجة بالواحد الصحيح لا زيادة ولا نقصان،
الله
لا
أكبر
زيادة ولا نقصان.
الله
قال
أكبر
فأيقنت أن هذا يقينا وحي من الله ويستحيل أن يصدر من عند عباد الله.
سبحان
أمثلة،
الله
القرآن مليء بمثل هذه العلوم التي ساقها الله إلينا لنسمو من خلالها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم سمو مكانتكم علو منزلتكم في الدنيا والآخرة. هذه المعاني القرآن سيرتقي بنا إليها جميعها من خلال هذا الكم الكبير من العلوم التي سبق.
يعني
كل
الكيمياء
علم
والفيزياء تدخل في إيه؟
داخل معانا في
الكيمياء
علوم الكون، علوم الكون
والجلد. نعم.
كله داخل في علوم الكون.
أما التدبر والتفكر فهو يأتي من علوم
اقرأ الأولى،
القرآن.
من
اقرأ
اقرأ
الأولى. نعم.
مطلوب القراءة في الأولى بنظر
نعم.
وتفكر وتدبر، مطلوب القراءة الثانية بالسماع لمن لا يحسن القراءة وبالنظر لمن يحسن القراءة، ومعها التفكر ومعها التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك قال ليدبروا آياته. فجعل العلة التدبر ليس مجرد التلاوة. قال وليذكر أولي الألباب، ودي مرحلة فوق التدبر، يعني يتذكر كما قال ابن القيم وغيره يعي ويعمل. يبقى مطلوب قراءة وترتيل وتدبر
نعم
وتذكر، وعي
نعم
وعمل، كل ده مطلوب من
نعم
القرآن.
مرة أخرى
ده
سيد
احنا لسه،
تلاوة.
احنا كل ده مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر في التلاوة، مطلوب وعي ما نتدبر، مطلوب العمل بما فيه، مطلوب حمله الخلق وبلاغه، كل ده مطلوب. فإذا ندرك هذه معاني كبيرة جدا جدا وخطيرة، فنحن مطالبين كل ده في الذي علم القلم، لسه لم ندخل في علم الإنسان ما لم يعلم، دي مجموعة أخرى
سبحان الله.
جاء بها
تابعة
الوحي.
لتربية النفس أيضا يا دكتور،
لا لا، ده مجموعة مختلف خالص.
عنوانها إيه بقى المحاضرة القادمة؟
علم الإنسان ما لم يعلم، علم ما لم يعلم.
نعم
بس سامحوني أنا زي بعضه أطنبت في الآية دي، لأني حقيقة فهمها عند الناس سقيم جدا 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 جدا.
كلمة تسويقية كده، علم ما لم نعلم مثل ماذا؟ يعني
خلاص، علوم الغيب،
علوم الغيب. نعم.
علوم الغيب التي ساقها الله في القرآن الكريم، والتي يستحيل أن يعلمها الإنسان بكل إمكانياته، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. سنأتي عليها بشأن التفصيل.
نعم ما شاء الله.
أكتفي بهذا، سامحوني بقى عشان المغرب خلاص هيأذن. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل لفضلتك نصيحة أخيرة في هذه الأحداث
والله
أخيرا؟
أرجو إذا كنت المحاضرات الأربعة اللي احنا قلناهم دول سجلوا،
نعم
ترسلوا لي الرابط حتى أضعهم عندي على الموقع، خلي الشباب يضعوا على الموقع عندي يستفيد بها الناس.
حاضر، سأرسلها لك الآن إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
هل في نصيحة أخيرة في لفضلتك في تطور الأحداث لإخواننا في غزة، أو هل من بشريات
والله هي
تلقي بها
بشريات كبيرة، بشريات كبيرة جدا الحقيقة، يعني مما يذهل الإنسان ثباتهم على دينهم، رجال ونساء وأطفال وصغار وكبار. شيء أذهل العالم، بل بسببه أسلم آلاف.
الله أكبر.
كيف ثبت هؤلاء؟ ما الذي حملهم على الثبات؟ أم تدفن 10 من أولادها وتقبلهم جميعا وتقول أنا يعني لا أستكثر هؤلاء على جنة الله،
الله
وأرجو
أكبر.
الله أن يلحقني بهم في الجنة. أب يعني بل أطفال، طفل صغير يجد أخيه يحتضر ولم يتجاوز السادسة من عمره، ويجلس على رأسه يلقنه الشهادة حتى يلقى الله بها.
لا إله
شيء
إلا الله
مذهل
يا رب.
حقيقة. لكن خلاصة القول، أنا يعني منذ عامين حقيقة التقيت بأحد قيادات إخواننا في خارج غزة، سألته ما أحوال الناس هناك،
نعم
أعطاني إجابة رأيت فيها هذا. قال لي يا شيخ،
نعم
من لطف الله علينا الحصار اللي فرضوه علينا، فانقطعت صلاتهم في الخارج،
نعم
وتفرغ شبابنا شيوخنا لدراسة دينهم، فعكفوا على حفظ القرآن، 70% من أهل غزة ختموا القرآن حفظا
الله الله
والباقي في الطريق. قال
الله
ومن فرغوا من حفظ القرآن انشغلوا بحفظ السنة وقراءتها.
نعم
قال بل الأشد، أن صلاة الفجر عندنا صار العدد فيها كصلاة الجمعة. قلت هذا مفتاح النصر،
الله الله يبشرك يا دكتور،
هذا مفتاح النصر.
بشرك
فهي
الله بالخير.
العالم الآن مذهول من هذه النوعية، كيف
نعم
ربوا هذه التربية في هذه الفترة؟ العالم الغرب كله حينجن. نحن جاهدنا العمر كله لتنحية الشريعة والإسلام عن المعركة مع المسلمين، فكيف تحولت قوى الشعب الفلسطيني في غزة في هذه الفترة لهذه العقيدة الصحيحة التي جعلت الكل ينطق بكلمة التوحيد في كل المواقف وكلمات الإيمان. يقتل 30 واحد من عائلته ولا يقول إلا الحمد لله، لا يقولها تجملا بل يقولها حقيقة، يحمد الله على أن هؤلاء جميعا كلهم ذهبوا إلى الله شهداء. هذا معنى خطير جدا، هذه بشريات النصر، هذه
يعني هل
بشريات النصر.
تبشرنا بأنهم انتصروا؟ الحمد لله بهذه
ما وقع هذا نصر كبير،
هل
نصر كبير
تغيرت الأمة
يا
بثباتهم؟
مولانا. يكفي أن تعلم إن كان الرجل منهم بيقدم على الدبابة بجسمه، يصل إلى الدبابة، ذكروا هذا، يضع القنبلة في فوهة الدبابة،
الله
والدبابة من
الله
الداخل عندهم كاميرات تصور كل حركة يتحرك،
الله
ما منهم
الله
واحد من شدة الخوف تجرأ يطلق عليه رصاص،
نعم يا
يضع
الله
القنبلة في فوهة الدبابة فتنفجر بها الدبابة.
يا الله، وقذف في قلوبهم الرعب.
الرعب،
نعم الله أكبر.
بل منهم من تكلم قال احنا لا نقاتل بشر، احنا نقاتل اشباح ونقاتل من يقاتل معهم غيرهم، رأوا هذا
الله
انه بيقاتل معهم ملائكة، الاعداء رأوا
ظننا
هذا.
أن الأمة ماتت يا شيخنا، ولكن أحيا الله الأمة
لا
بهذا
لا لا
السبب.
لا لا لا،
الله
مفيش
نصر
نزاع، مفيش نزاع ان
البشارة.
يعني هؤلاء احيوا مواتا في الامة عاشت فيه سنين. أسأل الله أن يحيي قلوبهم بالوحي، وأن يجمعنا يوم على القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا وتطبيقا ودعوة إليه.
آمين.
جزاكم الله خيرا، السلام
جزاكم
عليكم
الله
ورحمة الله
خيرا.
وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نسأل الله أن يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل منا ومنكم.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله
سنسأل
خيرا.
إخواننا جميعا، هناك محاضرة غدا الساعة 3 بتوقيت مصر، 4 بتوقيت مكة، لفضيلة أحمد عرفات، أحمد فرحات، أخونا الشيخ أحمد فرحات. الساعة المحاضرة المؤامرة العالمية على الإسلام يا دكتور في العصر الحديث، محاضرة لأخينا أحمد فرحات في قول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إن شاء الله الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت مكة المكرمة غدا الأحد بإذن الله. لا تنسوا، والجميع يدعو لكم يا دكتور ويدعو لإخواننا في غزة بالثبات والنصر والتمكين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ومرة أخرى ندعو الجميع لنشر هذه المحاضرات إن شاء الله، لو أخونا محمد الجروان ينشر الآن على الشات روابط الدكتور نشأت. ربنا يبارك فيكم، ونسأل الله أن يستخدمنا، أن يستعملنا لنشر دينه. إذا أحب الله عبدا استعمله، وفي رواية عسله قال وما كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. فإذا اختارك الله واختارك الأخت الكريمة لنشر دين الله ونشر هذه العلوم المباركة كمثل شيخنا الكريم إنه الحق وعلوم الغيب إن شاء الله، وما إنه يتعلمه المسلمون من علوم الله الكون وعلوم القرآن. نسأل الله أن يبارك فيكم، هلموا إلى النصرة وهلموا إلى الجنة، هيا نلتقي في الجنة إن شاء الله، من هنا نبدأ في الجنة، نلتقي في رياض الجنة الدنيوية على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا بكم في رياض الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء، ونسأل الله لنا ولكم الشهادة في سبيله. جزاكم الله خيرا لكل أخ وأخت دعوا وقالوا آمين، ونسألكم بالله أن تنشروا هذه المحاضرات، وبارك الله فيكم. لو أحد فقط يلخص محاضرات فضيلة الشيخ نشأت ويضعها يعني في الجروب إنه الحق، يبقى جزاه الله خيرا. وكذلك إن شاء الله من ينشر، الروابط بدأت تنتشر. جزاكم الله خير الشيخ مصطفى محمد، الروابط للمحاضرات يا فضيلة الشيخ نشأت موجودة الآن. إخواننا جميعا. روابط المحاضرات السابقة لفضيلة الشيخ نشأت موجودة الآن على الشات لمن أراد أن يدخل. بقي فقط أن ندعو الناس جميعا لحضور هذه اللقاءات الإيمانية التي تزيدنا إيمانا وعلما في روضة من رياض الجنة، حيث يعني نتعامل ونصاحب ونتعلم من العلم والعلماء. زادكم الله علما نافعا، بارك الله فيكم. لا تنسوا التبليغ والنشر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. كان في مرة سابقة أخ من اليمن، لم أذكر اسمه، لكنه كما ذكرنا إخواننا في السودان. نشكركم جميعا وكل المشتركين معنا من كل بلاد الإسلام، من مصر والسودان واليمن والسعودية وكل إخواننا الكرام. رابط القناة اسمها قناة الشيخ عصام يوسف، عليها محاضرات الشيخ نشأة أحمد، وكذلك في حلقات الشيخ أحمد فرحات السابقة. نلتقي غدا إن شاء الله الساعة 6 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت مكة المكرمة، ومثل لهذا اليوم السبت محاضرة لفضيلة الشيخ نشأت الساعة 2 ظهرا 3 توقيت مكة، مع سلسلة إنه الحق إن شاء الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعنده مفاتح الغيب. هذه المحاضرة القيمة إن شاء الله. أخيرا محاضرة يوم الأربعاء القادم للشيخ محمد منير، الدكتور محمد منير، الساعة 7 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت مكة المكرمة، وسمات ومقومات شخصية المسلم، آخر محاضرة وفيها امتحان يأخذ إن شاء الله شهادة من الأكاديمية. وفقني الله وإياكم، ونسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة وأن يثبتهم وأن ينزل عليهم آياته وبشرياته وكراماته وحفظه لعباده المؤمنين، ويخزي بها الكافرين. اللهم أظهر كراماتك وآياتك وفتوحاتك ورحماتك، وأنزل كراماتك وأنزل ملائكتك على عبادك الصالحين في غزة وفلسطين وفي كل مكان من أرض الإسلام مع المجاهدين والمستضعفين يا رب العالمين، وانصرهم على عدوهم، وأرنا في عدوهم عجائب قدرتك، وافرق أمة الإسلام لنصرة المسلمين والمستضعفين. جزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من معاني ساقها المولى لنا بمحبة، كم من معاني ساقها المولى لنا